بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأصلي وأسلم على النبي الأكرم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة من المشاهدين والمشاهدات في هذا اللقاء الطيب مع فضيلة الشيخ عبد الله بن صالح قصير في اللقاء المعنون بمذاكرات رمضانية. نحن أيها الأحبة على وشك توديع رمضان الشهر المبارك وميدان السبق إلى المغفرة والجنات، فهل لكم يا فضيلة الشيخ أن تذكرون والإخوة المشاهدين بما ينبغي لختام هذا الشهر الكريم؟ جزاكم الله خيرا وأثابكم وسدد أقوالكم، تفضلوا. أحسن
الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قد شرع الاستغفار في ختام أمات الطاعات: التوحيد، الصلاة، الصدقة، الحج، الجهاد إلى غير ذلك. ولذلك قال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الصلاة أول ما يقول بعد التسليم: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. وكذلك أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الصدقات من المسلمين وأن يستغفر لهم. وجاء في حق الصيام قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقول صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقرن العمل بالمغفرة، يعني بطلب المغفرة. وهكذا في الحج قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، إلى غير ذلك. فلذلك ينبغي لكل مؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر أن يكثر من الاستغفار حال العمل وبعد العمل وعند تذكر العمل، لأن الله تعالى جعل العمل سببا من أسباب المغفرة، بل هو أعظم أسباب المغفرة بعد التوحيد. فيكثر المسلم من الاستغفار عند جزئيات العمل وعند انقضاء وقت العمل وعند بلوغ المقصود من العمل، فيكثر من الاستغفار في كل حال. ولذلك جاء في سنن النسائي وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل ما فرغ من تلاوة القرآن العظيم أو فرغ من الصلاة أو قام من مجلس يستغفر، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأخبرها صلى الله عليه وسلم أن الحكمة من ذلك أنه إن كان في العمل خير كان كالطابع عليه، كان العمل خيرا كان كالطابع عليه، وإن كان شرا كان كفارة له. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته حتى النافلة يستغفر، يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة، من ذلك صلاة الضحى. والاستغفار هو طلب المغفرة، والمغفرة هي ستر العيوب وتكفير الذنوب وتحقيق كريم المطلوب. فيحرص المؤمن عليها، على الاستغفار وعلى طلب المغفرة بإلحاح وصدق وبراءة من الإصرار عن المخالفات وعن قصور العمل، حتى يكون استغفاره شرعيا حقيقيا، فيكون مستغفرا بالأعمال مستغفرا بالمقال مستغفرا بالحال، هكذا الاستغفار. فالحكمة من شرع الاستغفار والله أعلم إن أن يبعد العبد عن الإعجاب بعمله والإدلاء به على ربه جل وعلا، فيجعله يعترف بقصور العمل في حق الله عز وجل. من الذي يؤدي عمله على أكمل وجه؟ وقد شرع الله جل وعلا لأنبيائه ورسل عليه الصلاة والسلام أن يستغفروا، وهم أكمل الناس وأئمة الناس. واستغفار النبيين والمرسلين عليه الصلاة والسلام إنما هو من أجل تكميل العمل ومن أجل خلاف ما هو الأولى، ما هم عن معاصي لأنهم معصومون، وحتى صغائر الذنوب ما يفعلونها إلا بتأويل، كما ذكر سبحانه وتعالى عن الأبوين آدم وحواء عليهما السلام، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لأن الشيطان غرهما وأقسم لهما أن هذه الشجرة الأكل منها سبب للخلد والملك الذي لا يبلى. فقال فيما جاء من الأثر: وعزتك وجلالك ما ظننا أن أحدا يقسم بك كاذبا. صار بتأويل. فالاستغفار يذهب الإعجاب عن العبد حتى لا يدلي بعمله على ربه، وثانيا يجعله يعترف بقصور العمل مهما جد واجتهد. ولذلك في قيل في قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أنه المؤمن الذي يجتهد في عمله ثم يعود يمقت نفسه ويلوم نفسه على قصور العمل ويخشى أن لا يتقبل منه. فهذه من حكم الاستغفار، ومن ذلك أن الاستغفار يكمل نقص العمل ويسد الخلل ويرفع مرتبة العبد عند الله عز وجل، لأنه يأتي إلى ربه باب الذل والانكسار والتطامن، تكون نفس مطمئنة والقلب منكسر معترف إنه ما أعطى حق الله على الوجه الأكمل لقصوره وعجزه. ولذلك ذكر عن الملائكة عليهم السلام أنهم على أعمال صالحة جليلة سنين طويلة، وأن أحدهم يسجد السجدة الطويلة جدا فإذا رفع رأسك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. كذلك من حكمة الاستغفار أن العبد ينال ما رتبه الله جل وعلا على الاستغفار من الثواب العظيم العاجل والآجل في الدنيا والآخرة. فكثرة الاستغفار دليل الشعور بنقص العمل وبقصوره عن حق الله عز وجل، وبتواضع العبد وذله لله سبحانه وتعالى ذلا اختياريا بأدب، وشدة الرغبة في أن الله عز وجل يمن عليه بكريم الثواب، ما يعطيه على قدر عمله بل يعطيه على قدر فضله سبحانه وتعالى، فيمن عليه بثواب وأجر أكثر مما يستحق بالعمل. والجنة نسأل الله الجنة ما يدخلها العبد بعمل، العمل سبب يدخل الجنة، وإنما يدخلها برحمة ربه. فالمستغفر يطلب الرحمة من الله جل وعلا: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، هكذا. فلذلك يشرع كثرة الاستغفار بالقلب، انكسار القلب واعترافه بقصور عمله في حق الله جل وعلا، وبالأعمال التي رتب الله جل وعلا عليها المغفرة. كل عمل رتب الله عليه المغفرة يسارع إليه وينافس فيه ويغتنم فرصته، سواء التوحيد الذي هو أصل الأعمال وشرط قبولها، أو الصلاة التي هي عمود الديانة وسر الأمانة، أو الزكاة التي هي التوحيد المالي لله جل وعلا من العبد، أو الصيام الذي ترك المألوف والمحبوب تقرب إلى الله جل وعلا، أو الجهاد الذي هو المخاطرة بالعمر من أجل هداية الخلق إلى الحق وإرضاء الحق سبحانه وتعالى، أو ما دون ذلك مثل إماطة الأذى عن الطريق. فالذي أماط الأذى عن الطريق غفر له أدخل الجنة بغصني شوك النحاه عن الطريق، قال والله لنحيين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، فنحاه غصن شوك فشكر الله له فغفر له أدخله الجنة، يعني في آخر حياته. المرأة البغي التي وجدت كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش فرحمته وسقته، نزلت البئر وملأت خفها ماء ورفعته وأسقت الكلب، منيبة لله عز وجل، راحمة المخلوق الضعيف وتقربة إلى الله عز وجل بهذه الرحمة، فغفر الله لها، والمعنى أنها هي تابت أيضا. وهكذا ما يحتقر الإنسان عملا رتب الله عليه المغفرة، والله عز وجل يرتب المغفرة على الذرة من الخير ويؤتي الأجور الكريمة. فينبغي للعباد أن يكونون وجلين من إدبار الشهر وسرعة انصرامه وانقضائه وشك انتقاله، ويكونون مستغفرين من قصور أعمالهم مهما كبرت وجلت، فإن في حق الله جل وعلا يسيرة، إن حق الله عظيم على العباد. هو الذي خلقك، هو الذي نفخك في الروح وفيك الروح، هو الذي صورك بأحسن صورك، وهو الذي أعطاك العقل، وهو الذي شرح صدرك للإيمان، وهو الذي شرع لك خصال الإيمان، وهو الذي رغبك فيها، وهو الذي أعانك عليها، وهو الذي يتقبل منك ويتجاوز عن النقص والخلل. هكذا ينبغي الإنسان. ولذلك الله عز وجل أكثر من ذكر ثمرات الاستغفار، استغفر ربكم ثم توبوا إليه متعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضله، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم، إن ربي لغفور رحيم، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، إن ربي رحيم ودود، استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهكذا فالأجور التي رتبها الله عز وجل على الاستغفار كثيرة وعظيمة وكبيرة، والاستغفار عمل يسير، ولكن أهم شيء حضور القلب، وأن الإنسان يكون نادما على قصور عمله، نادما على ما ارتكبه من ذنبه بعد التوبة عليه، عازما على أن لا يعود إليه، وإن كان الذنب في حق مكلف فإنه يستحله أو يدعو له ويحسن إليه حتى يرى أنه قابلت إساءته إليه، وإذا كان في حق بهيمة أو غيره يستغفر الله جل وعلا نادما عما حصل منه. هكذا ينبغي. فالمقصود الحديث عن الاستغفار كعمل تختم به الأعمال، ليس التعداد لفضائل الاستغفار، فإن لذلك مقالات كثيرة وكتب مؤلفة في هذا الباب. الأمر الثاني إن الإنسان يتشاغل بما أمكن من بقية العمل، فيجتهد في أدائها على أحسن وجه يستطيعه، أحسن من السابق، لأنه في آخر الميدان والمضمار، ويرجو من الله عز وجل أن يبلغه السبق وأن يكتبه عنده من السابقين، فهو سابق غيرها الآن، يرجو من الله تعالى أن يكتب له السبق، أن يتم له المسابقة حتى يجاوز الهدف. هذا مهم، فيحسن قيام الليل، يحسن تلاوة القرآن، يحسن صيام النهار، يحسن الأذكار والدعوات، يواصل الإحسان إلى مستحقه بجميع ما يستطيع، فلا يقول الشهر انتهى وما بقي شيء، لا، بقي خير. ومن ذلك أنه يتحرى ليلة القدر، فربما تكون ليلة القدر آخر ليلة من الشهر، فلا يضعف ويقول لا، احتمال ليتقدر مضى في عدة ليالي من الشفع الوتر، لا، فيما بقي خير إن كتبه الله لك، فتجتهد في تحري ليلة القدر، كل ليلة تقول لعلها ليلة القدر وتجتهد فيها وتستعين الله عز وجل على العمل الصالح وتستهديه للعمل الصالح لعل الله يوفقك للفوز بليلة القدر. ومن ذلك أن الإنسان يكثر من الدعوات، فإن الدعوات مفاتيح لخزائن الخير، وإذا أراد الله جل وعلا أن يعطي العبد شرح صدره للدعاء وذلل به لسانه ووفقه لجمل الدعاء المأثورة من القرآن الكريم ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيجتهد في الدعاء، ومن ذلك سؤال المغفرة، ومن ذلك أيضا أن يكثر من الأذكار، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أذكار مفردة، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله تبارك الله، الأذكار المضافة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. فإن الذكر يكمل العمل ويرفع الدرجة عند الله جل وعلا. ومن ذلك الأذكار المضاعفة التي شرعها الله من فضله ومنع العباد، يحصلون بها أجورا لا يمكن أن يحصلها بأعمال، كأن يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله بحمده رضا نفسه، سبحان الله بحمده زينة عرشه، سبحان الله بحمده مداد كلماته، سبحان الله بحمده منتهى علمه، سبحان الله تعالى سعة رحمته، وهكذا ما ورد في هذا. ثم يقول الحمد لله أيضا يكررها كذلك، ثم يقول الله أكبر كذلك، لا إله إلا الله كذلك، يجتهد العبد في الختام، فالأعمال بالخواتيم والسبق يتحقق المتسابقين بخطوات في آخر المضمار، لا تنسوا هذا، ولا يحقر المرء نفسه، كم من إنسان في آخر المضمار ثم يوفق ويعان حتى يسبق من كان قد سبقه، كم من إنسان كان على ضلال وعلى شرك وكفر فتاب في آخر لحظة نادما فأدخله الله الجنة. كان رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك راعي لأحد اليهود في خيبر، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلم، فقال يا رسول الله ما أصنع بغنمي؟ قال هشها وتذهب إلى صاحبها. فبدأت الحرب، فكان من أول من استشهد، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم حوروين تلقمانه قطفا من عنب الجنة. انظروا كيف في آخر لحظات عمره، سبحان الله العظيم، وهذه منة الله وفضله على العباد، فييسر الله لك العمل الصالح في آخر لحظاتك، فادخل شارك اعزم توكل على الله استعن بالله أخلص لله جهدك. كيف أنه الله جل وعلا جعل الجنة للمؤمنين، جعل الله يكون من أهل الجنة في أعلى الدرجات خالدين فيها أبدا، مع أن الأعمار قصيرة والأعمال يسيرة، لكن لماذا؟ لأن النية كانت عازمة على الاستمرار على عبادة الله تعالى وطاعته على أكمل وأحسن وجه يستطاع، مهما امتد العمر ولو بالقرون وآلاف السنين ولو طول الحياة. فينبغي لنا أن نفهم هذا الموضوع، فإنه مهم جدا، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لمثل هذا. كذلك إخراج زكاة الفطر، الحرص على صلاة العيد في البيت، الآن ما يمكن تصلى في المساجد، صلى في البيت، كذلك التكبير، كذلك الإحسان إلى أهل البيت، كذلك الإحسان إلى مستحقه، كذلك العزم على مواصلة العمل الصالح بعد رمضان، كل هذه من الخصال المكفرة للذنوب المرضية لعلام الغيوب الرافعة للدرجة وتحقيق المطلوب. فينبغي الإنسان يجتهد ولا يحقر نفسه، صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، رئيسا أو مرؤوسا، لأن المراد طلب رضوان الله جل وعلا وكريم مثوبته. وفقنا الله وإياكم لذلك، وأتاب علينا من جميع القصور والتقصير، ووفقنا لما يحب ويرضى، وسلك بنا سبيل للتقى، ونجانا من أن نترضى، وأورثنا الفردوس الأعلى ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمرنا وشيخنا وأحبابنا فيه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، وأحسن الله إليكم على هذه الكلمة الطيبة الوافية، ونسأل الله جل في علاه أن يختم لنا هذا الشهر بالرضوان والعتق من النيران. آمين. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.